السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، و35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في اللوم.
نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسف على ما فات، على وجه التندم والأسف على ما فات. فالباب المذكور موضوع لمقصود واحد من مواقع معاني لو، فإن المصنف لم يقصد استيفاء الأحكام المتعلقة بهذه الكلمة لو، وإنما أراد واحدا منها، وهو أن يقولها المتكلم على وجه الأسى والأسف، متندما على شيء فات ولم يدرك.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين الذين عارضوا القدر بهذه المقالة، والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا أيضا من مقالات المنافقين التي تكلموا بها معارضة للقدر. والخبر عن وقوع ذلك من المنافقين دال على تحريمه، فإنهم تكلموا بهاتين الكلمتين تسخطا وتندما واعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، فعاب الله مقالتهم وأبطلها،
والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإنه نهي عن قول هذه الكلمة على وجه التحسر والتأسف والأسى على ما فات، والنهي للتحريم، فمتى تكلم بها المتكلم قاصدا هذا المعنى كان قولها حراما. وقول لو على وجه التندم والأسف يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التأسف والندم يجيء على ثلاثة أنواع، أولها أن يقولها القائل متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها القائل متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى القتال. وثانيها أن يقولها القائل متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها القائل متندما معارضا حكم القدر، كما في قوله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما دون معارضة للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما دون معارضة للحكم الشرعي ولا القدري، بل على وجه الجزع والتسخط، بل على وجه الجزع والتسخط. وكل هذه الأنواع الثلاثة محرمة أشد التحريم، وربما أدت بصاحبها إلى الوقوع في الكفر والنفاق، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسليم بما كتب الله في قوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ويجوز أن تكون مخففة قدر الله وما شاء فعل، فعل الأول هي اسم وعلى هي حرف وعلى هي فعل، فعل الأول قدر هي فعل وعلى الثاني قدر هي اسم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وسب الريح هو شتمها، وهو فرد من أفراد سب الدهر، وخص بترجمة لكثرة وقوعه ولهج الألسنة به، والنهي عنه دال على تحريمه، لأن أصل وضع النهي إرادة التحريم، فسب الريح حرام لما فيه من تنقص الله عز وجل وعدم إجلاله، فإن الريح لا تفعل بنفسها وهي من قدر الله، وهي من قدر الله.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف عن أبي رضي الله عنه من كلامه لكن له حكم الرفع، فإن أصله مروي في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الباب مثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإن النهي للتحريم، فيحرم سب الريح لما تقدم ذكره من كونها مدبرة بأمر الله عز وجل، وسبها يفضي إلى سب الله عز وجل وتنقصه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله: لا بقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأحسن ما قيل في بيان حقيقته قول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ظن غير ما يليق بالله، ظن غير ما يليق بالله. انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق وإضافته إلى الجاهلية تفيد تحريمه لما تقدم من أن الجاهلية اسم لما يخالف الإسلام مما كان قبله أصلا، فكل شيء أضيف إليها فهو دال على كونه محرما. فظن الجاهلية محرم، وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يظن أن لله ولدا، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله سبحانه وتعالى يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر. والبنية بظن الجاهلية واقعة في الناس، فإنك إذا فتشت أحوالهم رأيت من ذلك عجبا، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وانظر إلى مبلغ ما في نفوسهم من جزع وتسخط من تأخر النصر عنهم وغلبة أعدائهم عليهم، مع مناكفتهم لكثير من أمر الله عز وجل وشرعه، ومباعدتهم في أحوال عدة لأمره سبحانه وتعالى وحكمه.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتن الذي الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سار، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه. أولها أن هذا الظن هو غير الحق، أن هذا الظن هو غير الحق، فهو ظن باطل، فهو ظن باطل. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أن هذا ظن الجاهلية، أن هذا ظن الجاهلية، وكل مضاف إليها فهو حرام. وثالثها أن هذا من ظن المنافقين، أن هذا من ظن المنافقين، وما اختصوا به من قول أو فعل فهو محرم، وما اختصوا به من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء، أي العذاب، وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء. وثانيها أن عليهم دائرة السوء، أن عليهم دائرة السوء، أن عليهم دائرة السوء جزاء وفاقا. وثالثها أن هذا هو ظن المنافقين والمشركين، أن هذا هو ظن المنافقين والمشركين، وما اختصوا به من قول أو فعل وصار شعارا لهم فهو محرم، ولذلك حكاه الله عز وجل، ولذلك ذكره الله عز وجل عنهم عائبا عليهم هذا القول، وتوعدهم سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. ثم أتبع المصنف رحمه الله هذين الدليلين بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى المبين لحقيقة ظن الجاهلية، وفيه ذكر أن ما وقعوا فيه من الظن متعلق بالحكم القدري، والقول في الظن بالحكم الشرعي كالقول في الظن بالحكم القدري، لأنهما جميعا من حكم الله عز وجل. فكما يعاب ظن السوء بالله فيما يتعلق بقدره، فإنه يعاب ظن السوء بالله فيما يتعلق بشرعه. وأكثر ظن المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء في المنافقين المتأخرين في الحكم الشرعي، فإن الأوائل من المنافقين كانوا ينازعون الله عز وجل فيما قدر عليهم من الأقدار المؤلمة، لأنهم يتظاهرون بالإسلام مع إبطانهم الكفر، ولم تكن لهم شوكة، فلم يكونوا يتجاوزون الطعن في حكم الله ما عدا ما يتعلق بقدره. ثم لم يزل النفاق من بعد في قرون الأمة حتى كثر في الأزمنة المتأخرة، فصار من المنافقين من يظن السوء في أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي راج عند المتأخرين صار كالداء الذي يسري في الناس ولا يميزونه. فربما وقع من كلام الناس الذين ليسوا من أهل النفاق ما هو شبيه بكلام أولئك من الطعن في أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه الدينية. فينبغي أن يحرص الإنسان على التحفظ من جريان لسانه فيما يتعلق بحكم الله عز وجل في قدره أو شرعه، ولا يجريه في شيء إلا هو يتحقق صدق مقالته فيه وأنه موافق لأمر الله عز وجل. لأن الإنسان إذا أرسل كلامه وأطلق لسانه ولم يحسب حسابه ولا تخوف عاقبته عند الله عز وجل، فربما وقع في أشياء تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله:
الإخبار بأن ذلك إيش؟ أنواع لا تحصر، أنواع لا تحصر. وأن تفتش في كلام الناس تجد بالفعل إذا وضعتها على معيار الشرع أن هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى في حكمه الشرعي أو في حكمه القدري.
قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع والحوادث، هو علم الله بالوقائع والحوادث وكتابته لها، وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها. فهذا الحد جامع لحقيقة القدر شرعا، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرد للاعتناء به، وأفرد للاعتناء به، فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان العظام، وأصل من أصول الإسلام الجسام.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان الذي تقدم سرده تاما في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بالأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فهو أصل من أصوله وركن من أركانه. فمن أنكره فقد كفر، فمن أنكره فقد كفر. وثانيها في قوله ما أي في قول ابن عمر: ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول عمله موقوفا على الإيمان بالقدر، فإن لم يؤمن رد عليه عمله. والذي يرد عليه عمله كله هو الكافر، فمن لم يؤمن بالقدر رد عليه عمله كله وصار كافرا. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين فيهما ضعف يقوي أحدهما الآخر فيكون الحديث حسنا بإسناديه. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله تعالى القلم الحديث، فإسنادها ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب وهي عنده في كتاب القدر فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من عامل تدل على أن عمله الذي تبرأ منه لأجله كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فالموت على ذلك بإنكار القدر كبيرة من أعظم الكبائر، وهي من جملة الكفر كما تقدم. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار وعيدا له. والحرق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والحرق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فعدم الإيمان بالقدر محرم، والواجب على العبد أن يؤمن به. وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك إلى آخره، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فلا يجد العبد طعم الإيمان حلاوة وبشاشة وأنسا ولذاذة إلا بالإيمان بالقدر، فإذا انضم إيمانه على الإيمان بالقدر ذاق تلك الحلاوة ووجد أثر طلاوته. والدليل الثالث هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، في قوله أحرقه الله بالنار على ما تقدم بيان وجهه. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي أحد التابعين قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، وعزاه المصنف إلى الحاكم أي في مستدركه، والعزو إلى أبي داود وابن ماجه أحق لأنهما من أصحاب الكتب الستة. وربما حمله على عزوه إلى الحاكم لأنه وضع كتابه للأحاديث الصحيحة، فيستفاد منه أن الحاكم يصححه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها الذين لا يخرجون منها، وهؤلاء هم الكفرة. فمن أنكر القدر فهو كافر لا يخرج من النار البتة.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان أي بالقدر، بأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والجامع لهذا المعنى أن تعلم أن جميع المقادير من الله، والجامع لهذا المعنى أن تعلم أن جميع المقادير من الله، فلا يجري شيء قليل ولا كثير ولا دقيق ولا جليل إلا هو من الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار وأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلقه. الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
هذان المسألتان الثامنة والتاسعة من منارات الاهتداء في كتاب التوحيد، وإفاضة الكلام عليهما تمتد مدة طويلة لجلالة ما فيهما من المعنى، ويكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يمعن فيهما. فإنه قال في المسألة الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. فإذا عرض للعبد شبهة في دينه فإن الملاذ الآمن والمفزع الذي ينجي الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى إقبالا ودعاء وإخباتا ورجاء هو أن يتوجه بسؤال العلماء عن هذه الشبهة التي عرضت له، ويلتمس منهم كشفها. وغلط الناس في هذا الباب يأتي على وجوه أعظمها وجهان. أحدهما أن يحبس المرء الشبهة في نفسه ولا يصرح بها، ويجد من شياطين الإنس من يخوفه من عرضها على العلماء، وربما ولدوا في نفسه الشك في العلماء والطعن فيهم فتبقى هذه الشبهة في قلبه، وربما جرته إلى واد سحيق من الهلاك والفساد مما يفسد دنياه وآخرته. والآخر أن يبادر بعرضها على غير العلماء، فإن من الآفات التي أدت بكثير من الخلق إلى الدواهي المدهية أن تعرض لأحدهم الشبهة ثم تجده يعرضها على غير العالم، فيعرضها تارة على قرين له أكبر منه سنا، وتارة يعرضها على إنسان أعجبه بيانه ولا علم له، وتارة ثالثة يعرضها على أدوات البحث في أجهزة الحاسوب والنت، ثم يستقبل من هذه المصادر المشبوهة ما يكون زيادة للشبهة في قلبه أو تفسيرا لها على خلاف الحق مما يولد شبهة أخرى أعظم من تلك الشبهة. فلا نجاة لمن أراد النجاة إذا عرضت له شبهة من الإفصاح عنها على وجه طلب دفعها على عالم، فهو يلزم أمرين: أحدهما أن يعرضها على عالم متمكن، والآخر أن يبين في عرضه هذه الشبهة أنه يريد كشفها، فهو لا يريد الإرجاف بها على العالم ولا الطعن في دينه ولا الغمز في الثقة به، بل يعرضها أنها شبهة عرضت عنه له فيريد كشفها. فإن من الناس من يأتي إلى العالم ثم يدفع شبهة هي عنده لكنه لا يحسن عرضها فيلقيها كالعائب للعالم أو الطاعن في دينه أو الغامز في ثقة به، فعند ذلك لا يجد من العالم إلا ملامة وذما وتخشينا للقول، لأن من واجه الناس بما يكرهون لقي منهم ما يكره. فإذا عرضت لك شبهة تأتي إلى العالم تعرض له هذه الشبهة على أنها شبهة تقحمت قلبك تريد دفعها، لا أنه يقال كذا وكذا أو ما التعرض لأولياء الله وأهله ومبلغين الدين فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم لهم. فلا ينبغي أن يكون خوفه من هذه البلايا على نفسه أعظم من خوفه. وعندما يجهر بهذه الشبهة هو يطلب خلاص نفسه، لأنه يطلب أن يرفس في أغلاله هو أو يرفس غيره في أغلاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة التي تليها وهي التاسعة أن الجادة السوية والسابلة الآمنة للعلماء إذا عرضت عليهم الشبهات أن يزيلوها بما يدفعها من الآيات البينات والأحاديث النبوية، فإنه لا شيء له من الأدلة الشرعية ما يتبع هذه الشبهة عنه، فإن الصادق يجد دواء هذه الشبهة وقطع أثرها واستئصال جذورها من قلبه إذا سمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صاحب القلب الصديق فإنه لو جئته بجبال من الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرضى بدفع تلك الشبهة، لأن قلبه قد أشربها، وإذا أشرب القلب الشبهة لم يمكن دفعها، وصار صاحبه من القاسية قلوبهم الذين لا يدفع تلك القسوة عنهم إلا عذاب النار. إن طوائفا من أهل الأهواء يودون لو حكوا الأدلة من الكتاب والسنة النبوية بأظفارهم، يتمنى أن يحك هذه الآية وهذا الحديث لأنها تخالف هواه، تخالف هذا الهوى الذي فيه، فهو يتمنى أنها تحك. يذكر لي أحد الإخوان أنه مرة في مناظرة مع بعضهم فذكر لهم آية دالة على ما يدفع شبهتهم، فلما قال هذه الآية صارت المسألة واضحة، لكن ليس كل واحد يسمع يقبل. قال أحدهم لا تذكر هذه الآية أبد، والله لو درت الحكومة عنها لتعلقها في كل مسجد. انظر صار الكتاب مو كتاب الله عز وجل، صار هوى، اللي فيه يدلي أطلعه واللي ما فيه ما أطلعه، وهذه علامة أهل الأهواء. لكن أهل الحق لا، الدليل له أخذ به، الدليل عليه أخذ به، وهكذا يجب أن يكون العبد، لأن العبد عبد لله، والعبد مع الله يدور مع أمره لا يدور مع الناس، يدور مع الله عز وجل. الله أمرك بشيء نهاك عن شيء، هذا هو الذي تلتزم به. رضي الناس أم سخطوا، لا تنظر إلى رضا الناس ولا إلى سخط الناس، ولا أن الناس كلهم يقولون كذا، ولا أن الناس كلهم يفعلون كذا، هذا لا عبرة به، العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة. والذي يعود نفسه الطواعية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله عز وجل له الخير حيث كان، والذي ينازع الآيات والأحاديث يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن تكون له نهاية لم يقع في قلبه أنه ينتهي إليها. بعض الناس تذكر له الآيات والأحاديث في بعض المسائل التي تعترج فيها الأنظار وتلاك فيها الألسنة في هذه الأزمنة، ثم يأبى ويقول هذه الأشياء وإن كانت في القرآن والسنة لكن ليست موافقة لحال الناس. حتى قال أحدهم كيف تأتي بمفاهيم العدل والحرية والمساواة وتذكر لي أحاديث آحاد في البخاري ومسلم، وتريد أقبل أحاديث الآحاد وأترك الكليات العظيمة التي دلت عليها الفطر جميعا. هذا مثل هذه المقالات يخشى على صاحبها أن ينسلخ من الإسلام، يخرج من الإسلام، وهذا هو الواقع الذي ارتد وكان له شهرة عبد الله القصيمي. ليس واحد له خروف وله وراث وكل قوم له وارث، لكن بقدر ما يوجد في الناس من إنكار المنكر وإبطال المقالات يعرفون، وبقدر السكوت عنهم يكون لهم كلام وصولات وجولات، والناس ساكتون عن بيان هذه المخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يطلب الإنسان نجاته في هاتين المسألتين اللتين ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، ومقصوده فعلهم لا ذواتهم. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين ومقصوده فعلهم لا ذواتهم. ولم يترجم المصنف بالفعل، فلم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، ولم يترجم المصنف بالفعل فلم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، فإنها جميعا تذكر المصور، فإنها جميعا تذكر المصور. فالمقصود في الباب بيان حكم التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ظهر يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرج. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس معذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمشتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، وهذا فعل المصور، وهذا فعل المصور، فهو دال على التحريم لوصفه بالظلم، فهو دال على التحريم لوصفه بالظلم. والآخر في قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وذما وتبكيتا على فعلهم، تقريعا لهم وذما وتبكيتا على فعلهم، مما يدل على حرمته. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، أي الذين يشبهون خلقهم بخلق الله سبحانه وتعالى. ووعيدهم بالعذاب الأشد دال على التحريم، ووعيدهم بالعذاب الأشد دال على التحريم، فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار وعيدا له، ثم فسر عذابه فيها بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار من علامات كبائر الذنوب، والوعيد بالنار من علامات كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه بذلك لإظهار عجزه، وتكليفه بذلك لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب على فعله دال على شدة تحريمه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالصور مأمور بطمسها، ويكفي في طمسها إذهاب رأسها بالكلية. إذ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، فإذا طمس الرأس بأن يمحى بالكلية ذهبت الصورة. وأما وضع الخط ونحوه على الرقبة فهذا لا يقع موقع طمس الرأس. والأحاديث الخمسة المذكورة دالة على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، الحال الأولى أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله، وتشبيه فعله بفعل الله، وهذا كفر بالله عز وجل. والحال الثانية أن لا يقصد ذلك، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والأحاديث المذكورة عامة في جهتين، إحداهما في المصورات، فإنها تعم كل شيء يصور، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، متفق عليه. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فهذا يدل على أن المصور إذا لم يكن من ذوات الأرواح جاز تصويره، وإن كانت الأحاديث تدل على العموم. والجهة الثانية أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، أي جميع الطرق المؤدية إليه، فإذا كان الفعل هو التصوير فإن حكم آلته حكم هذا الفعل، ولا دليل على التفريق بين أنواعها، ومن القواعد المحتاج إليها في تمام فهم هذا الباب أن تعلم أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، فالتحريم ليس متعلقا بالذات كالميتة، بل هو تحريم وسائل وذرائع. ومن قواعد محرمات الذرائع أن ما احتيج إليه منها جاز، فالحاجة ترفع التحريم، في ما حرم لكونه ذريعة. أما ما حرم لذاته فإن الحاجة لا ترفعه، وإنما يرفعه الضرورة. فمتى احتيج إلى التصوير احتياجا مقطوعا به أذن به للحاجة مثل إيش؟ مثل بطاقات الأحوال. الآن بطاقة الأحوال صارت ضرورة ما هي بحاجة، لكن المشايخ يرون هذه من الضرورة لأجل تمييز الحقوق ومعرفة المجرمين، هذه أشياء ضرورية. أحسن. مثل التعليم، إن التصوير في التعليم لأجل الحاجة، فإن الإنسان قد يفهم بدون الصورة لكن يحتاج لتمام الفهم أن يصور كمقررات العلوم أو الإحياء أو الطب أو نحوها، فهذه يحتاج فيها للتصوير فلا بأس حينئذ. وما لم توجد الضرورة ولا الحاجة فإن التصوير باق على حكمه وهو التحريم. ولا تقل إن الناس كلهم يصورون، هذا لا عبرة به، لا عبرة به. أن تجي مع الأحكام والقواعد الشرعية، كل الناس يصورون، ما عليك منهم، أنت عليك من الأحاديث التي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أحد من الناس يقدر الحاجة بقدرها فله حجته وذريعته، فليس لك أن تفعل مثل فلان أو فلان أو فلان. تقول طيب الشيخ فلان يطلع في القناة الأولى أو غيرها للفتاة وبرنامج إفتاء، هذا يراه أنه من باب الحاجة، العلماء الكبار صاروا محتاجا لهم في هذا الباب، فالأمر في حقهم أوسع من غيرهم ممن لا يحتاج الناس إليه بعد، هذا يقدر خروجه بقدر الحاجة. أما الولع بالفلاشات والكاميرات والتصوير هذا مما يذهب الأعمال ويؤذي الإنسان ويوقع في البلايا، إن التصوير صار الآن من أعظم مكائد الشيطان ومصائدها التي تذهب الصالحين، حتى أنه صار الإنسان المنتسب للخير ينفق ماله ووقته في التصوير. تجد إنسان يستفتيني واحد يشتري لولده كاميرا، كم يا أخوان؟ 28,000، 28,000 يشتري كاميرا، يعني أبواب الخير الناس محتاجين وغير ذلك، وهذا يعني لو نقول ما يصور إلا الشجر. 28,000 هذه يعني تخشى عليه من عقاب الله في وضع المال في غير موضعه. إنسان ينبغي له أن يتبع الشرع ولا عليه مما يروج على الناس وعند الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التغرير الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
كيف يطمسها؟ وكيف يطمسها؟ أن يطمس الرأس، لكن مما نبه إليه أن ما عمت به البلوى لا يحتاج إلى ذلك. يعني الآن الصور عمت بها البلوى، تشتري حليب تجد عليه صورة، تشتري جبن تجد عليه الصورة، كل شيء تشتريه تجد عليه صورة، هذا صار مما يشق على الإنسان أن يطمسه، فإذا عمت بها البلوى فإنه يتساهل فيما عمت بها البلوى، وتكون له عادة أماكن مخصصة كالمطبخ ونحوه، ولا ينبغي الإنسان أن يوسع وجدان الصور في البيت، بل تقدر بقدرها ويطمس منها ما لم يكن من جنس عموم البلوى. أما عموم البلوى شيء يشترى ويبقى مدة ثم يرمى، هذا ما يحتاج أنه يطمسه، لكن شيء يبقى مدة عنده مديدة وفيه صورة هذا يطمسها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله.
نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسمعة ممحقة للكسب. أخرجاه. فعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائن مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، فحفظ اليمين واجب، ومن جملته عدم الإكثار من الحلف، عدم الإكثار من الحلف. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ممحقة للكسب، أي مذهبة للكسب بزوال بركته، فلا بركة حينئذ في كسبه، رحمك الله، فلا بركة حينئذ في كسبه. وما أوجب ذهاب البركة فهو محرم، وما أوجب ذهاب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه. وهذا الوعيد دال على حرمة فعله، وهذا الوعيد دال على حرمة فعله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة، مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن من جملة ما يندرج في المعنى العام للنذر حفظ اليمين، لأن من جملة ما يندرج في المعنى العام للنذر حفظ اليمين، فإن المعنى العام للنذر هو التزام العبد بما ألزم به نفسه من دين الإسلام، هو التزام العبد بما ألزم به نفسه من دين الإسلام، ومن جملته أن يكون حافظا يمينه بترك الإكثار من القسم. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لما بين النذر واليمين من المشابهة، لما بين النذر واليمين من المشابهة، وكونهما عقدين، وكونهما عقدين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة، فذكر هذا وصفا لهم دال على أنه من باب الذم المفيد للتحريم. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الضرب على اليمين وهي العهد، تعويدا لهم ليمتنعوا من كثرة الحلف، تعويدا لهم ليمتنعوا من كثرة الحلف. وتقدم أن قول إبراهيم كانوا يريد به مشيخة الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للصلاة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، والذمة هي العهد.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تنكيدها الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم من تكفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تكفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فإنه أمر يفيد الوجوب. وأعظم عهد يفي به العبد هو ما أعطاه بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنه نهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه، فإنه نهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه. مفيد التحريم لما يتخوف من نقض العهد، لما يتخوف من نقض العهد، فيكون ذلك استخفافا بجناب الله، فيكون ذلك استخفافا بجناب الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم وقلة تعظيم لهما.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله، والمراد به الحلف على الله فيما يريده ويقصده، فيما يريده ويقصده.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتأنى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أغبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإنه استفهام استنكاري، فإنه استفهام استنكاري يقصد به إنكار مقالة القائل وإبطالها، يقصد به إنكار مقالة القائل وإبطالها. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فعاقبه بنقيض دعواه، فعاقبه بنقيض دعواه أن غفر للمذنب، أن غفر للمذنب وأحبط عمل القائل. وموجب إحباط عمله كونه جعل نفسه حاكما على الله، وموجب إحباط عمله كونه جعل نفسه حاكما على الله، فأعجبته نفسه واستكثر عمله، فأعجبته نفسه واستكثر عمله، فقال ما قال مؤمنا نفسه من العذاب، فعاقبه الله عز وجل بما وقع في نفسه من الغرور والعجب، فعاقبه الله عز وجل بما وقع في نفسه من الغرور والعجب بما فيه من سوء أدب مع الله عز وجل وعدم تعظيم له. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، وهو بمعنى حديث جندب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وإدخاله النار يدل على حرمة ما فعل، وإدخاله النار يدل على حرمة ما فعل، وهو إقسامه على الله عز وجل مع عجبه بنفسه، إقسامه على الله عز وجل مع عجبه بنفسه واغتراره بعمله، مع عجبه بنفسه واغتراره بعمله. وهذا هو المذموم من القسم على الله عز وجل، وهذا هو المذموم من القسم على الله عز وجل. فإن القسم على الله نوعان، فإن القسم على الله نوعان: أحدهما الإقسام عليه بشيء لقوة رجاء المقسم، الإقسام عليه بشيء لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، وهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه، وهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه. والآخر الإقسام على الله سبحانه وتعالى بشيء مع العجب بالنفس، مع العجب بالنفس، وهذا محرم، وهي حقيقة التألي على الله، وهي حقيقة التألي على الله، فإنه يقسم على الله عز وجل مغترا معجبا بنفسه. فالفرق بين المذموم المطروح وبين المحمود أن الحامل للعبد في النوع المذموم هو اغتراره وإعجابه بعمله، وأما في النوع الممدوح فإن الحامل للعبد هو حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله عليه. ومتعلق الترجمة عند المصنف هو القسم على الله في قدره، ومتعلق الترجمة عند المصنف هو القسم على الله في قدره، أما القسم عليه في شرعه فهو لغو لا محل له، فهو لغو لا محل له. يعني لو قال الإنسان أقسمت على الله أن تكون العصر 4 ركعات، أو أقسمت على الله أن يكون شهر رمضان مفروضا الصيام فيه، هذا قسم على الله في إيش؟ في شرعه، هذا لغو لأن الله قد كتب عليه ذلك. وإنما الذي يتعلق به الحكم هو القسم على الله في قدره، يعني في الأمور القدرية، لو أقسم على الله أن يشفي مريضة، لو أقسم على الله يرد غائبة، وهكذا.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستجبع
بعد الصلاة إن شاء الله. هذا آخر هذا المجلس، ونكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 60 بعد 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في اللغو.
نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللغو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسف على ما فات، على وجه التندم والأسف على ما فات. فالباب المذكور موضوع لمقصود واحد من مواقع معاني لو، فإن المصنف لم يقصد استيفاء الأحكام المتعلقة بهذه الكلمة لو، وإنما أراد واحدا منها وهو أن يقولها المتكلم على وجه الأسى والأسف متندما على شيء فات ولم يدرك.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين الذين عارضوا القدر بهذه المقالة، والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا أيضا من مقالات المنافقين التي تكلموا بها معارضة للقدر. والخبر عن وقوع ذلك من المنافقين دال على تحريمه فإنهم تكلموا بهاتين الكلمتين تسخطا وتندما واعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، فعاب الله مقالتهم وأبطلها. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإنه نهي عن قول هذه الكلمة على وجه التحسر والتأسف والأسى على ما فات، والنهي للتحريم، فمتى تكلم بها المتكلم قاصدا هذا المعنى كان قولها حراما. وقول لو على وجه التندم والأسف يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التأسف والندم يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها القائل متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى القتال. وثانيها أن يقولها القائل متندما معارضا حكم القدر، كما في قوله تعالى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما دون معارضة للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما دون معارضة للحكم الشرعي ولا القدري، بل على وجه الجزع والتسخط، بل على وجه الجزع والتسخط. وكل هذه الأنواع الثلاثة محرمة أشد التحريم، وربما أدت بصاحبها إلى الوقوع في الكفر والنفاق، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسليم بما كتب الله في قوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويجوز أن تكون مخففة: قدر الله وما شاء فعل. فعل الأول هي اسم وعلى هي حرف وعلى هي فعل. فعل الأول قدر هي فعل، وعلى الثاني قدر هي اسم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، وسب الريح هو شتمها، وهو فرد من أفراد سب الدهر، وخص بترجمة لكثرة وقوعه ولهج الألسنة به، والنهي عنه دال على تحريمه، لأن أصل وضع النهي إرادة التحريم، فسب الريح حرام لما فيه من تنقص الله عز وجل وعدم إجلاله، فإن الريح لا تفعل بنفسها وهي من قدر الله،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف عن أبي رضي الله عنه من كلامه لكن له حكم الرفع، فإن أصله مروي في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الباب مثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسب الريح، فإن النهي للتحريم، فيحرم سب الريح لما تقدم ذكره من كونها مدبرة بأمر الله عز وجل، وسبها يفضي إلى سب الله عز وجل وتنقصه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية. وأحسن ما قيل في بيان حقيقته قول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ظن غير ما يليق بالله، ظن غير ما يليق بالله. انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق، فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق. وإضافته إلى الجاهلية تفيد تحريمه، وإضافته إلى الجاهلية تفيد تحريمه، لما تقدم من أن الجاهلية اسم لما يخالف الإسلام مما كان قبله أصلا، فكل شيء أضيف إليها فهو دال على كونه محرما. فظن الجاهلية محرم، وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يظن أن لله ولدا، كمن يظن أن لله ولدا، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله سبحانه وتعالى يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم له، كمن يظن أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر. والبنية بظن الجاهلية واقعة في الناس، فإنك إذا فتشت أحوالهم رأيت من ذلك عجبا، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وانظر إلى مبلغ ما في نفوسهم من جزع وتسخط من تأخر النصر عنهم وغلبة أعدائهم عليهم، مع مناكفتهم لكثير من أمر الله عز وجل وشرعه، ومباعدتهم في أحوال عدة لأمره سبحانه وتعالى وحكمه.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتن الذي الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه. أولها أن هذا الظن هو غير الحق، أن هذا الظن هو غير الحق، فهو ظن باطل. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أن هذا ظن الجاهلية، أن هذا ظن الجاهلية، وكل مضاف إليها فهو حرام. وثالثها أن هذا من ظن المنافقين، أن هذا من ظن المنافقين، وما اختص به من قول أو فعل فهو محرم، وما اختص به من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي العذاب، وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء. وثانيها أن عليهم دائرة السوء، أن عليهم دائرة السوء، أن عليهم دائرة السوء جزاء وفاقا. وثالثها أن هذا هو ظن المنافقين والمشركين، أن هذا هو ظن المنافقين والمشركين، وما اختصوا به من قول أو فعل وصار شعارا لهم فهو محرم، ولذلك حكاه الله عز وجل، ولذلك ذكره الله عز وجل عنهم عائبا عليهم هذا القول، وتوعدهم سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. ثم أتبع المصنف رحمه الله هذين الدليلين بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى المبين لحقيقة ظن الجاهلية، وفيه ذكر أن ما وقع فيه من الظن متعلق بالحكم القدري، والقول في الظن بالحكم الشرعي كالقول في الظن بالحكم القدري، لأنهما جميعا من حكم الله عز وجل. فكما يعاب ظن السوء بالله فيما يتعلق بقدره، فإنه يعاب ظن السوء بالله فيما يتعلق بشرعه. وأكثر ظن المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء في المنافقين المتأخرين في الحكم الشرعي، فإن الأوائل من المنافقين كانوا ينازعون الله عز وجل فيما قدر عليهم من الأقدار المؤلمة، لأنهم يتظاهرون بالإسلام مع إبطانهم الكفر، ولم تكن لهم شوكة، فلم يكونوا يتجاوزون الطعن في حكم الله ما عدا ما يتعلق بقدره، ثم لم يزل النفاق من بعد في قرون الأمة حتى كثر في الأزمنة المتأخرة، فصار من المنافقين من يظن السوء في أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي راج عند المتأخرين صار كالداء الذي يسري في الناس ولا يميزونه. فربما وقع من كلام الناس الذين ليسوا من أهل النفاق ما هو شبيه بكلام أولئك من الطعن في أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه الدينية. فينبغي أن يحرص الإنسان على التحفظ من جريان لسانه فيما يتعلق بحكم الله عز وجل في قدره أو شرعه، ولا يجريه في شيء إلا هو يتحقق صدق مقالته فيه وأنه موافق لأمر الله عز وجل. لأن الإنسان إذا أرسل كلامه وأطلق لسانه ولم يحسب حسابه ولا تخوف عاقبته عند الله عز وجل، فربما وقع في أشياء تهوي به في نار جهنم 70 خريفا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله:
الإخبار بأن ذلك إيش؟ أنواع لا تحصر، أنواع لا تحصر. وأن تفتش في كلام الناس تجد بالفعل إذا وضعتها على معيار الشرع أن هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى في حكمه الشرعي أو في حكمه القدري.
قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع والحوادث، هو علم الله بالوقائع والحوادث وكتابته لها، وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها. فهذا الحد جامع لحقيقة القدر شرعا. وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرد للاعتناء به، وأفرد للاعتناء به. فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان العظام، وأصل من أصول الإسلام الجسام.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان الذي تقدم سرده تاما في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بالأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فهو أصل من أصوله وركن من أركانه، فمن أنكره فقد كفر، فمن أنكره فقد كفر. وثانيها في قوله ما أي في قول ابن عمر ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول عمله موقوفا على الإيمان بالقدر، فإن لم يؤمن رد عليه عمله، والذي يرد عليه عمله كله هو الكافر، فمن لم يؤمن بالقدر رد عليه عمله كله وصار كافرا. والدليل الثاني حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين فيهما ضعف يقوي أحدهما الآخر فيكون الحديث حسنا بإسناديه. أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله تعالى القلم الحديث فإسنادها ضعيف، وكذلك رواية ابن وهب وهي عنده في كتاب القدر فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم من عامل تدل على أن عمله الذي تبرأ منه لأجله كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فالموت على ذلك بإنكار القدر كبيرة من أعظم الكبائر وهي من جملة الكفر كما تقدم. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار وعيدا له، والحرق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والحرق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فعدم الإيمان بالقدر محرم والواجب على العبد أن يؤمن به. وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك إلى آخره، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فلا يجد العبد طعم الإيمان حلاوة وبشاشة وأنسا ولذاذة إلا بالإيمان بالقدر، فإذا انضم إيمانه على الإيمان بالقدر ذاق تلك الحلاوة ووجد أثر طلاوته. والدليل الثالث هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، في قوله أحرقه الله بالنار على ما تقدم بيان وجهه. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي أحد التابعين قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، وعزاه المصنف إلى الحاكم أي في مستدركه، والعزو إلى أبي داود وابن ماجه أحق لأنهما من أصحاب الكتب الستة. وربما حمله على عزوه إلى الحاكم لأنه وضع كتابه للأحاديث الصحيحة فيستفاد منه أن الحاكم يصححه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها الذين لا يخرجون منها، وهؤلاء هم الكفرة. فمن أنكر القدر فهو كافر لا يخرج من النار البتة.
نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان أي بالقدر، بأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والجامع لهذا المعنى أن تعلم أن جميع المقادير من الله، والجامع لهذا المعنى أن تعلم أن جميع المقادير من الله، فلا يجري شيء قليل ولا كثير ولا دقيق ولا جليل إلا هو من الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة إثبات عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
هذان المسألتان الثامنة والتاسعة من منارات الاهتداء في كتاب التوحيد، وإفاضة الكلام عليهما تمتد مدة طويلة لجلالة ما فيهما من المعنى، ويكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يمعن فيهما، فإنه قال في المسألة الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، فإذا عرض للعبد شبهة في دينه فإن الملاذ الآمن والمفزع الذي ينجي الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى إقبالا ودعاء وإخباتا ورجاء هو أن يتوجه بسؤال العلماء عن هذه الشبهة التي عرضت له ويلتمس منهم كشفها. وغلط الناس في هذا الباب يأتي على وجوه أعظمها وجهان، أحدهما أن يحبس المرء الشبهة في نفسه ولا يصرح بها، ويجد من شياطين الإنس من يخوفه من عرضها على العلماء، وربما ولدوا في نفسه الشك في العلماء والطعن فيهم فتبقى هذه الشبهة في قلبه، وربما جرته إلى واد سحيق من الهلاك والفساد مما يفسد دنياه وآخرته. والآخر أن يبادر بعرضها على غير العلماء، فإن من الآفات التي أدت بكثير من الخلق إلى الدواهي المدهية أن تعرض لأحدهم الشبهة ثم تجده يعرضها على غير العالم، فيعرضها تارة على قرين له أكبر منه سنا، وتارة يعرضها على إنسان أعجبه بيانه ولا علم له، وتارة ثالثة يعرضها على أدوات البحث في أجهزة الحاسوب والنت، ثم يستقبل من هذه المصادر المشبوهة ما يكون زيادة للشبهة في قلبه أو تفسيرا لها على خلاف الحق، مما يولد شبهة أخرى أعظم من تلك الشبهة. فلا نجاة لمن أراد النجاة إذا عرضت له شبهة من الإفصاح عنها على وجه طلب دفعها على عالم، فهو يلزم أمرين: أحدهما أن يعرضها على عالم متمكن، والآخر أن يبين في عرضه هذه الشبهة أنه يريد كشفها، فهو لا يريد الإرجاف بها على العالم ولا الطعن في دينه ولا الغمز في الثقة به، بل يعرضها أنها شبهة عرضت عنه له فيريد كشفها. فإن من الناس من يأتي إلى العالم ثم يدفع شبهة هي عنده لكنه لا يحسن عرضها فيلقيها كالعائب للعالم أو الطاعن في دينه أو الغامز في ثقة به، فعند ذلك لا يجد من العالم إلا ملامة وذما وتخشينا للقول، لأن من واجه الناس بما يكرهون لقي منهم ما يكره. فإذا عرضت لك شبهة تأتي إلى العالم تعرض له هذه الشبهة على أنها شبهة تقحمت قلبك تريد دفعها، لا أنه يقال كذا وكذا أو ما الجواب. تعرض لأولياء الله وأهله مبلغين الدين فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم لهم، فلا ينبغي أن يكون خوف من هذه البلايا على نفسه أعظم من خوفه. وعندما يجهر بهذه الشبهة هو يطلب خلاص نفسه، لأنه يطلب أن يرفس في أغلاله هو أو يرفس غيره في أغلاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة التي فيها وهي التاسعة أن الجادة السوية والسابلة الآمنة للعلماء إذا عرضت عليهم الشبهات أن يزيلوها بما يدفعها من الآيات البينات والأحاديث النبوية، فإنه لا شيء له من الأدلة الشرعية ما يدفع هذه الشبهة عنه، فإن الصادق يجد دواء هذه الشبهة وقطع أثرها واستئصال جذورها من قلبه إذا سمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صاحب القلب الصديق فإنه لو جئته بجبال من الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرضى بدفع تلك الشبهة، لأن قلبه قد أشربها، وإذا أشرب القلب الشبهة لم يمكن دفعها وصار صاحبه من قاسية قلوبهم الذين لا يدفع تلك القسوة عنهم إلا عذاب النار. إن طوائفا من أهل الأهواء يودون لو حكوا الأدلة من الكتاب والسنة النبوية بأظفارهم، يتمنى أن يحك هذه الآية وهذا الحديث لأنها تخالف هواه، تخالف هذا الهوى الذي فيه، فهو يتمنى أنها تحك. يذكر لي أحد الإخوان أنه مرة في مناظرة مع بعضهم فذكر لهم آية دالة على ما يدفع شبهتهم، فلما قال هذه الآية صارت المسألة واضحة، لكن ليس كل واحد يسمع يقبل. قال أحدهم: لا تذكر هذه الآية أبد، والله لو درت الحكومة عنها لتعلقها في كل مسجد. انظر، صار الكتاب مو كتاب الله عز وجل، صار هوى، اللي فيه يدلي أطلعه واللي ما فيه ما أطلعه، وهذه علامة أهل الأهواء. لكن أهل الحق لا، الدليل له أخذ به، الدليل عليه أخذ به، وكذا يجب أن يكون العبد، لأن العبد عبد لله، والعبد مع الله يدور مع أمره لا يدور مع الناس، يدور مع الله عز وجل. الله أمرك بشيء، نهاك عن شيء، هذا هو الذي تلتزم به. رضي الناس أم سخطوا، لا تنظر إلى رضا الناس ولا إلى سخط الناس، ولا أن الناس كلهم يقولون كذا، ولا أن الناس كلهم يفعلون كذا، هذا لا عبرة به، العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة. والذي يعود نفسه الطواعية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله عز وجل له الخير حيث كان، والذي ينازع الآيات والأحاديث يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن تكون له نهاية لم يقع في قلبه أنه ينتهي إليها. بعض الناس تذكر له الآيات والأحاديث في بعض المسائل التي تعترج فيها الأنظار وتلاك فيها الألسنة في هذه الأزمنة، ثم يأبى ويقول هذه الأشياء وإن كانت في القرآن والسنة لكن ليست موافقة لحال الناس. حتى قال أحدهم: كيف تأتي بمفاهيم العدل والحرية والمساواة وتذكر لي أحاديث آحاد في البخاري ومسلم، وتريد أقبل أحاديث الآحاد وأترك الكليات العظيمة التي دلت عليها الفطر جميعا؟ هذا مثل هذه المقالات يخشى على صاحبها أن ينسلق من الإسلام، يخرج من الإسلام، وهذا هو الواقع الذي ارتد وكان له شهرة عبد الله القصيمي. ليس واحد له خروف وله وراث وكل قوم له وارث، لكن بقدر ما يوجد في الناس من إنكار المنكر وإبطال المقالات يعرفون، وبقدر السكوت عنهم يكون لهم كلام وصولات وجولات، والناس ساكتون عن بيان هذه المخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يطلب الإنسان نجاته في هاتين المسألتين اللتين ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب.
نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، ومقصوده فعلهم لا ذواتهم. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين ومقصوده فعلهم لا ذواتهم. ولم يترجم المصنف بالفعل، فلم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، ولم يترجم المصنف بالفعل فلم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، فإنها جميعا تذكر المصور، فإنها جميعا تذكر المصور. فالمقصود في الباب بيان حكم التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس معذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا خلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، وهذا فعل المصور، وهذا فعل المصور، فهو دال على التحريم لوصفه بالظلم، فهو دال على التحريم لوصفه بالظلم. والآخر في قوله فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، تقريعا لهم وذما وتبكيتا على فعلهم، تقريعا لهم وذما وتبكيتا على فعلهم، مما يدل على حرمته. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، أي الذين يشبهون خلقهم بخلق الله سبحانه وتعالى. ووعيدهم بالعذاب الأشد دال على التحريم، ووعيدهم بالعذاب الأشد دال على التحريم، فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار وعيدا له، ثم فسر عذابه فيها بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار من علامات كبائر الذنوب، والوعيد بالنار من علامات كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه بذلك لإظهار عجزه، وتكليفه بذلك لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب، وترتيب هذا العذاب على فعله دال على شدة تحريمه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالصور مأمور بطمسها، ويكفي في طمسها إذهاب رأسها بالكلية. إذ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، فإذا طمس الرأس بأن يمحى بالكلية ذهبت الصورة. وأما وضع الخط ونحوه على الرقبة فهذا لا يقع موقع طمس الرأس. والأحاديث الخمسة المذكورة دالة على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، وأن المصور له حالان. الحال الأولى أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله، أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه فعله بفعل الله، وهذا كفر بالله عز وجل. والحال الثانية أن لا يقصد ذلك، والحال الثانية أن لا يقصد ذلك، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والأحاديث المذكورة عامة في جهتين، والأحاديث المذكورة عامة في جهتين، إحداهما في المصورات، إحداهما في المصورات، فإنها تعم كل شيء يصور، فإنها تعم كل شيء يصور. لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، متفق عليه. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فهذا يدل على أن المصور إذا لم يكن من ذوات الأرواح جاز تصويره، وإن كانت الأحاديث تدل على العموم. والجهة الثانية أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، أي جميع الطرق المؤدية إليه، جميع الطرق المؤدية إليه. فإذا كان الفعل هو التصوير فإن حكم آلته حكم هذا الفعل، فإن كان الفعل هو التصوير فإن حكم آلته هو حكم هذا الفعل، ولا دليل على التفريق بين أنواعها، ولا دليل على التفريق بين أنواعها. ومن القواعد المحتاج إليها في تمام فهم هذا الباب أن تعلم أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، فالتحريم ليس متعلقا بالذات كالميتة، بل هو تحريم وسائل وذرائع. ومن قواعد محرمات الذرائع أن ما احتيج إليه منها، أن ما احتيج إليه منها جاز، أن ما احتيج إليه منها جاز، فالحاجة ترفع التحريم، فالحاجة ترفع التحريم في ما حرم لكونه ذريعة، أما ما حرم لذاته فإن الحاجة لا ترفعه، وإنما يرفعه الضرورة، وإنما يرفعه الضرورة. فمتى احتيج إلى التصوير احتياجا مقطوعا به أذن به للحاجة، مثل إيش؟ مثل بطاقات الأحوال. الآن بطاقة الأحوال صارت ضرورة ما هي بحاجة، لكن المشايخ يرون هذه من الضرورة لأجل تمييز الحقوق ومعرفة المجرمين، هذه أشياء ضرورية. أحسن. مثل التعليم، إن التصوير في التعليم لأجل الحاجة، فإن الإنسان قد يفهم بدون الصورة لكن يحتاج لتمام الفهم أن يصور، كمقررات العلوم أو الإحياء أو الطب أو نحوها، فهذه يحتاج فيها للتصوير فلا بأس حينئذ. وما لم توجد الضرورة ولا الحاجة فإن التصوير باق على حكمه وهو التحريم. ولا تقل إن الناس كلهم يصورون، هذا لا عبرة به، لا عبرة به، أن تجي مع الأحكام والقواعد الشرعية، كل الناس يصورون ما عليك منهم، أنت عليك من الأحاديث التي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أحد من الناس يقدر الحاجة بقدرها فله حجته وذريعته، فليس لك أن تفعل مثل فلان أو فلان أو فلان، تقول طيب الشيخ فلان يطلع في القناة الأولى أو غيرها للفتاة وبرنامج إفتاء، هذا يراه أنه من باب الحاجة، العلماء الكبار صاروا محتاجا لهم في هذا الباب، فالأمر في حقهم أوسع من غيرهم ممن لا يحتاج الناس إليه بعد، هذا يقدر خروجه بقدر الحاجة. أما الولع بالفلاشات والكاميرات والتصوير هذا مما يذهب الأعمال ويؤذي الإنسان ويوقع في البلايا. إن التصوير صار الآن من أعظم مكائد الشيطان ومصائدها التي تذهب الصالحين، حتى أنه صار الإنسان المنتسب للخير ينفق ماله ووقته في التصوير. تجد إنسان يستفتيني واحد يشتري لولده كاميرا، كم يا أخوان؟
28,000. 28,000 يشتري كاميرا. يعني أبواب الخير الناس محتاجين وغير ذلك، وهذا يعني لو نقول ما يصور إلا الشجر. 28,000 هذه يعني تخشى عليه من عقاب الله في وضع المال في غير موضع. إنسان ينبغي له أن يتبع الشرع ولا عليه مما يروج على الناس وعند الناس.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغرير الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله بقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.
كيف يطمسها؟ وكيف يطمسها؟ أن يطمس الرأس. لكن مما نبه إليه أن ما عمت به البلوى لا يحتاج إلى ذلك. يعني الآن الصور عمت بها البلوى، تشتري حليب تجد عليه صورة، تشتري جبن تجد عليه صورة، كل شيء تشتريه تجد عليه صورة. هذا صار مما يشق على الإنسان أن يطمسه، فإذا عمت بها البلوى فإنه يتساهل فيما عمت بها البلوى، وتكون له عادة أماكن مخصصة كالمطبخ ونحوه. ولا ينبغي الإنسان أن يوسع وجدان الصور في البيت، بل تقدر بقدرها، ويطمس منها ما لم يكن من جنس عموم البلوى. أما عموم البلوى شيء يشترى ويبقى مدة ثم يرمى، هذا ما يحتاج أنه يطمسه، لكن شيء يبقى مدة عنده مديدة وفيه صورة هذا يطمسها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسمعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائن مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، فحفظ اليمين واجب، فحفظ اليمين واجب، ومن جملته عدم الإكثار من الحلف، ومن جملته عدم الإكثار من الحلف. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ممحقة للكسب، أي مذهبة للكسب بزوال بركته، فلا بركة حينئذ في كسبه، رحمك الله، فلا بركة حينئذ في كسبه. وما أوجب ذهاب البركة فهو محرم، وما أوجب ذهاب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه. وهذا الوعيد دال على حرمة فعله، وهذا الوعيد دال على حرمة فعله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون الثلاثة المفضلة، مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون. لأن من جملة ما يندرج في المعنى العام للنذر حفظ اليمين، لأن من جملة ما يندرج في المعنى العام للنذر حفظ اليمين، فإن المعنى العام للنذر هو التزام العبد بما ألزم به نفسه من دين الإسلام، هو التزام العبد بما ألزم به نفسه من دين الإسلام، ومن جملته أن يكون حافظا يمينه بترك الإكثار من القسم. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون لما بين النذر واليمين من المشابهة، لما بين النذر واليمين من المشابهة وكونهما عقدين والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا وصف أريد به الذم لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة، فذكر هذا وصفا لهم دال على أنه من باب الذم المفيد للتحريم. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الضرب على اليمين وهي العهد تعويدا لهم ليمتنعوا من كثرة الحلف، وتقدم أن قول إبراهيم كانوا يريد به مشيخة الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسنة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد،
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تنكيدها الآية، وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسألهم الجزية، فإنهم أجابوا يحبك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم من تكثروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تكثروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فإنه أمر يفيد الوجوب. وأعظم عهد يفي به العبد هو ما أعطاه بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنه نهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه، فإنه نهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه. مفيد التحريم لما يتخوف من نقض العهد، لما يتخوف من نقض العهد، فيكون ذلك استخفافا بجناب الله، فيكون ذلك استخفافا بجناب الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم وقلة تعظيم لهما.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله فيما يريده ويقصده.
نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتأنى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أغبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإنه استفهام استنكاري يقصد به إنكار مقالة القائل وإبطالها، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فعاقبه بنقيض دعواه أن غفر للمذنب أن غفر للمذنب وأحبط عمل القائل. وموجب إحباط عمله كونه جعل نفسه حاكما على الله، وموجب إحباط عمله كونه جعل نفسه حاكما على الله، فأعجبته نفسه واستكثر عمله، فأعجبته نفسه واستكثر عمله، فقال ما قال مؤمنا نفسه من العذاب، فعاقبه الله عز وجل بما وقع في نفسه من الغرور والعجب، فعاقبه الله عز وجل بما وقع في نفسه من الغرور والعجب بما فيه من سوء أدب مع الله عز وجل وعدم تعظيم له. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، وهو بمعنى حديث جندب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وإدخاله النار يدل على حرمة ما فعل، وإدخاله النار يدل على حرمة ما فعل، وهو إقسامه على الله عز وجل مع عجبه بنفسه، إقسامه على الله عز وجل مع عجبه بنفسه واغتراره بعمله، مع عجبه بنفسه واغتراره بعمله. وهذا هو المذموم من القسم على الله عز وجل، وهذا هو المذموم من القسم على الله عز وجل. فإن القسم على الله نوعان، فإن القسم على الله نوعان، أحدهما الإقسام عليه بشيء لقوة رجاء المقسم، الإقسام عليه بشيء لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، وهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه، وهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه. والآخر الإقسام على الله سبحانه وتعالى بشيء مع العجب بالنفس، مع العجب بالنفس، وهذا محرم، وهي حقيقة التألي على الله، وهي حقيقة التألي على الله، فإنه يقسم على الله عز وجل مغترا معجبا بنفسه. فالفرق بين المذموم المطروح وبين المحمود أن الحامل للعبد في النوع المذموم هو اغتراره وإعجابه بعمله، وأما في النوع الممدوح فإن الحامل للعبد هو حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله عليه. ومتعلق الترجمة عند المصنف هو القسم على الله في قدره، ومتعلق الترجمة عند المصنف هو القسم على الله في قدره، أما القسم عليه في شرعه فهو لغو لا محل له، فهو لغو لا محل له. يعني لو قال الإنسان أقسمت على الله أن تكون العصر 4 ركعات، أو أقسمت على الله أن يكون شهر رمضان مفروضا الصيام فيه، هذا قسم على الله في إيش؟ في شرعه، هذا لغو لأن الله قد كتب عليه ذلك. وإنما الذي يتعلق به الحكم هو القسم على الله في قدره، يعني في الأمور القدرية، لو أقسم على الله أن يشفي مريضه، لو أقسم على الله أن يرد غائبه، وهكذا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التحذير من التأدي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستجبع
بعد الصلاة إن شاء الله. هذا آخر هذا المجلس ونكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.